قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال: وكان دحية الكلب يجاء به فدفعه إلى عظيم بصرى. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش. قال: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: ويم الله، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا له؟ قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا له فزعمت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت ألا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال بما يأمركم؟ قال: قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إنك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. قال: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه ليخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم فدعا بهم، فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر تحت هذه الآية من آل عمران حديث ابن عباس وهو متفق عليه، تقدم في أول الكتاب في كتاب بدء الوحي، والشاهد منه في ذكر الآية في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هرقل إلى الإسلام، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، والخطاب فيها في وقتها لنصارى نجران ولأهل الكتاب في المدينة يعني اليهود. قال: إلى كلمة سواء، فسرها عليه رحمة الله تعالى بقوله قصد، كلمة قصد أو كلمة عدل، وهذا من التلطف في الخطاب لأهل الكفر. ثم ساق الحديث من طريقين: قال: حدثني إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير عن هشام والصنعاني عن معمر قال: وحدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: حدثني عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن السوري محمد بن مسلم قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله وهو الهذلي أحد السبعة قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان وهو صخر بن حرب القرشي قال: من فيه إلى في، وذكر الحديث. في قوله من فيه إلى في، فيه إشارة إلى قوة التحمل، وفيه تحمل الحديث حال الكفر وبثه في حال الإسلام، هذا من جهة ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ويظهر فيه أيضا حرص ابن عباس رضي الله عنه على العلم، فيحتمل أنه هو الذي استنطق أبا سفيان عن ما وقع قد سمع به، وفيه أخذ صغار الصحابة عن كبارهم. وكان هذا الحدث الذي تحدث عنه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد صلح الحديبية، وأشار إلى هذا في قوله: في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى عظمة ابن أبي سفيان عند قريش في تلك المدة، فإنه أضاف الصلح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه هو، مع أن الذي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هو سهيل، وهذا شيء مسلم بينهم. فأبو سفيان له وجاهة عظيمة عند قريش في قبل الإسلام وبعده، وكان هو أيضا الذي صارت له الكلمة الطولة بعد بدر خاصة، وهو الذي حزب الأحزاب كما هو معلوم. في الحديث الدعوة إلى الإسلام بالكتابة وأن البلاغ يقع بها، وفيه إشارة إلى إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم في وقت بعثته، وبزعمائهم وكاتبهم في كل جهة، ومنهم هرقل الذي هو قيصر الروم، وفيه استعمال الكتب واستعمال الرسل والاعتماد على خبر الواحد في الدعوة إلى الإسلام، وفيه فضيلة لدحية الكلبي في حمله لمثل هذه الرسالة وأدائه لهذه الأمانة إلى أن دفعه إلى من يقع به التبليغ. فدحية رضي الله عنه دفع الكتاب إلى عظيم بصرى وهو الحارث الغساني في الشام، وهو تولى تسليمه لهرقل. وبصرى مدينة تقع اليوم في سوريا بين درعا ودمشق. في قوله عن هرقل: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سقطة له؟ قال: قلت لا. وقال بعد: وذلك الإيمان إذا باشرت بشاشته القلوب ما تقع الردة. ولذلك الشراح رحمه الله أشار في هذا الموضع إلى أنه لا يشكل وقوع بعض الردة، وما عدها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه شيئا، لأن من دخل على بصيرة لا يمكن أن يرتد عن الإسلام. وإلا وقد وقعت ردة، وممن ارتد عن الدين في أوائل الإسلام زوج بنت أبي سفيان رضي الله عنه، لما هاجر معها إلى الحبشة ثم ارتد هناك وتنصر، وجبر النبي صلى الله عليه وسلم مصاب بنته أم حبيبة رضي الله عنها بالنكاح بها. فيه الاستدلال بالأمارات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيه ظهور قيم الإسلام من أوائل الدعوة، وأنها قيم سامية لا تختلف عليها العقول ولا الفطر، في أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بالزكاة، بالصدقة، بالصلة، بالعفاف. فليس في أوامر الإسلام ما يعاب البتة، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى الأقوم في كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا ملخص دعوة الإسلام، دين في غاية الرقي. فيه أن اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي في دخول الإسلام، وأن مدحه كذلك لا يكفي. فهرقل اعتقد صحة دينه ومدحه وتمنى أن لو غسل قدميه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما كان هذا دخولا منه في الإسلام. فيه أيضا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم مبشر به في الكتب السابقة، وأن دينه سيبلغ الآفاق في قوله: ليبلغن ملكه ما تحت قدمي. وكان هذا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني كان هذا الاستشراف وقع مبكرا في تاريخ الدعوة الإسلامية. فيه كما قلنا الاكتفاء بالبلاغ دون الإقناع، فلا يشترط في الدعوة إلى الله عز وجل أن تقنع الناس بالدين، يكفي أن تبلغهم. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله: سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، والآية. فلا يشترط في المدعوين أن يجادلوا وأن يقنعوا بالإسلام، بل يكفي بلوغ الخبر إليهم، فمن أسلم فقد رشد، ومن تولى فإنه يتحمل عاقبة توليه. فيه أيضا التهديد لمن لم يسلم، كما هو ظاهر في هذا الكتاب العظيم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ففيه التخويف بوقوع الإثم حتى في حق الكافر، هذا لا يشين الداعي، يعني يذكر للمدعو أنك لو لم تفعل لحصل لك كذا وكذا من الفعل، هذا في حق الكافر وفي حق غيره. في قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، يعني ربما أنه يعني قرأه بطريق الترجمان، لأن أبا سفيان رضي الله عنه أدرك المقرو وعقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني ما قرأه بلسانه. واستنبط العلماء ونقل هذا الحافظ رحمه الله في هذا الموضع عن النووي في شرحه لمسلم جواز مكاتبة الكفار ودعائهم للإسلام قبل القتال، وهذا فيه تفصيل عندهم من بلغته الدعوة فإن هذا هو الحكم في حقه، ومن لم تبلغ الدعوة ومن بلغته فإنه يجوز قتاله ولو قبل الإنذار، يعني أعني مسألة التبييت التي يذكرها الفقهاء أن يبيتوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ببعث الكتاب مع دحية رضي الله تعالى عنه وحده. ومنها وجوب العمل سواء في القضاء أو في الوصايا أو في الأوقاف، وجوب العمل بالكتاب بالخط بالقرائن، وأن هذا خط فلان، إذا قامت القرائن بصدق الخط فإنه يعمل به، والأولى أن يوثق الكتاب بالإشهاد. الله عجل أمر في المداينة بهما جميعا بالكتابة وبالإشهاد على الكتابة، هذا في التوثق في الحقوق خاصة، هذا أولى. فيه البداءة بالبسملة حتى في الكتابة للكفار، وهذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدل عليه فعل سليمان رضي الله عليه السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فتبدأ الكتب بالبسملة، الخطابات والكتب كذلك. وفيه عدم ذكر الحمد لله عز وجل في مثل هذا المقام، ولو كان الأمر ذا بال فإنه لا يشترط، لأن الكتب مبناها على الاختصار. فيه البداءة بالمرسل قبل المرسل إليه، وروي عن بعض الصحابة العكس، لكن ما هو في الصحيحين أولى، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. فيه التعريف بالنفس، عرف بنفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فلو أن عالم من العلماء كتب إلى غيره وقال فلان رئيس كذا وكذا، هذا أوقع في إقامة الحجة. فيه الأدب في خطاب الكفار في قوله صلى الله عليه وسلم عظيم الروم، وفيه الاحتراز في التعظيم، فإنه قال عظيم الروم ولم يقل العظيم، لأنه عظيم عندهم لكنه ليس عظيما عند الله ولا عند المؤمنين، لكن هذه الكلمة كافية في لين الخطاب. وفيه امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب ومكاتبتهم ودعوتهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويستنبط من هذه الجملة أن التبجيل الذي قد يقع من بعض المسلمين سواء من علمائهم أو من أمرائهم لبعض الكفار بشيء من الألفاظ التعظيم أنه لا يقدح في الولاء والبراء، يعني إذا أثبت للمخاطب شيء من العظمة أو السيادة أو فإن هذا من الحكمة ومن الأدب. فيه دليل على جواز السلام على الكفار في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى. فيه السلام على الكافر، واستدل به بعض أهل العلم على جواز مثل ذلك، وإن كان اللفظ هنا مقيد بمن اتبع الهدى، يعني سلام عليك إن أسلمت، لكن من يجيز يستدل بمثل قوله سبحانه وتعالى: قال سلام عليك، فسلم على أبيه الخليل عليه السلام، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاط كما في الصحيحين من حديث أنس، أخلاط فيهم من المشركين والمنافقين، وبعضهم يناقش في حديث أبي هريرة في مسلم: لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، يعني من جهة الثبوت يبحثون فيه. على كل حال، مثل هذه المسألة لا ينكر، لو سلم على الكافر لا ينكر على من فعل، ولو خرج إنسان من خلاف وحياهم بغير السلام فإنه لا سلام لهم في الآخرة، ولو سلم فلا ينكر عليه، ويعني به السلام الخاص، فإنه لا عدوان على غير المحاربين. فيه استعمال أما بعد في المخاطبات، وأنه لا يختص بالخطب والجمع، يعني يكون في الكتب وكذلك يكون في الخطب. وأظن المصنف رحمه الله ذكر الحديث هذا في الجمعة، فإنه بوب هناك بقول أما بعد الثناء على الله عز وجل. وذكر الحافظ هنا في تعليقه على الحديث في هذا الموضع معناها عن بعض أهل العلم كسيباويه، وأنها بمعنى أما بعد، يعني مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. وأشار إلى اختلاف في أول من استعملها، وهل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وهكذا قيل هذا، وقيل أن أول من استعملها العرب يعرب بن قحطان أو كعب بن لؤي أو قس بن ساعدة أو سحبان وائل خطيب العرب أو غير ذلك مما أشار إليه العلماء، وهذا من ملح العلم الذي قد لا يعني، لكن طالب العلم يتشوف لمثل هذه الطائفة. في قوله: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فيه الاكتفاء في الدعوة باللقب دون النص، يعني ما قال أدعوك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفيه الاكتفاء بما هو شائع، فدعوة الإسلام صارت شائعة ومعروفة. فقوله بدعاية الإسلام يعني بالشهادتين وبلوازمها. فيه البشارة لمن أسلم بالسلامة في الدنيا والآخرة في قوله: أسلم تسلم. وفيه أيضا البشارة بعظيم الأجر لمن فعل الفعل، وهذا كثير في النصوص، يعني من سواء في العمل الخاص أو العمل العام الموصوف. الخاص كقول صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، والعام من قال لا إله إلا الله مثلا 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، فإن معرفة الثواب مما يحفز على العمل. فيه فعل الطاعة لأجل السلامة حتى في الدنيا في قوله: أسلم تسلم، يعني يسلم الدم والعرض والمال. فما يقع من آثار الطاعة من فائدة في الدنيا فإنه يقصد، لا حرج من قصده، لكن أن تكون النية خالصة لله عز وجل، يعني باعث العمل التعبد لله والإخلاص له. إذا قصد أيضا نفعا يتعجل له في الدنيا فلا حرج، يعني نظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. هذه عبادة الصلة. ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا عاجلا في الدنيا، وهذا يدل على جواز قصده والتشوف إليه، لكن بشرط أن يكون تابعا. وأما الباعث الأساس للعبادات والأعمال فهو تحصيل رضا الله عز وجل. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا فيه تحضيض على مباشرة القتال وجواز قصد السلب، ولذلك قصده الصحابة وتنافسوا فيه وتشاحوا به كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونظير هذا أيضا قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بقصد أن يكون الباعث للمجيء إلى الحج هو التقرب إلى الله عز وجل وحده بالعبادة. في قوله: يؤتك الله أجرك مرتين، لأن هذا جاء أيضا في الحديث الآخر في الصحيحين، يعني الذي يؤتى أجره مرتين من آمن بنبيه ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة إلى أن من أسلم يتفاوتون في الأجور، يعني باعتبارات مختلفة. في قوله: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هم المزارعون والأكارون، فهم أتباع غالبا، هم على دين ملوكهم، لو أسلم لا أسلموا معه، ولو كفر لبقوا على كفرهم. هذا الغالب. قالوا: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذه حجتهم يوم القيامة ولا تغنيهم، لكن يتحمل وزرهم من قادهم إلى هذا المصير. في شرح الحافظ رحمه الله في على هذه الجملة من الحديث لطيفة، يعني خارجة عن السياق، يعني نقل ما ذكره ابن حزم رحمه الله أن الأريسيين هم أتباع عبد الله بن أريس، قال: كانوا أهل مملكة هرقل، قال: ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلا وما كانوا يظهرون رأيهم، فإنهم كانوا ينكرون التثليث. ثم قال الحافظ رحمه الله، وهذا الذي أريد أن يقف عنده طلاب العلم في طرائق تعاملهم مع بعضهم رحمه الله، قال: وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل، فإنه لا يجازف في النقل. هذه تزكية كبيرة من إمام عظيم لإمام عظيم. وابن حزم مورد للعلماء، ما هو طلاب العلم، العلماء يردون حوضه ويستقون منه كثيرا. ومن أكثر العلماء قراءة لابن حزم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، قاري دقيق ومنصف ومستفيد لفقه ابن حزم، فيقرأ له العلماء و يشهدون له بالتفرد بقوة الذكاء والاستقصاء وصدق الرواية وصدق التدين. والشذوذ الذي قد يقع منه لا يمنع من الإفادة منه رحمة الله تعالى عليه. ويندر أن تجد مسألة في الفقه، يعني وجدت في كتاب الطهارة مثلا في الزاد 8 مسائل على الراجع على خلاف ما نص عليه رحمه الله في الزاد، وهي رواية عن أحمد، وهي قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام، وما يسعك إلا أن تذهب إلى هذا القول. ولو تتبعت المسائل التي توافق فيها ابن حزم وافق فيها شيخ الإسلام ابن حزم لتبين أن أكثرها هو الراجح من جهة الدليل. نقده ابن تيمية رحمه الله في مواضع، وخاصة منها ما يتعلق بمراتب الإجماع، فإنه له نقد عليه رحمة الله تعالى عليه. في ذكر الآية في كتابه صلى الله عليه وسلم اللي هي رقل، استدل بها العلماء على مسائل، منها جواز قراءة الكافر لشيء من القرآن، فإنه مكنه صلى الله عليه وسلم من قراءة من تلاوة هذه الآية، واستدل بها أيضا على جواز فعل هذا من الجنب، أن الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن لو احتاج إليه، والجنب قد يحتاج إلى أن يقرأ شيئا من القرآن لحاجة، قد يقرأ الآية في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقد يحتاج إلى أن يفتح لقارئ على قارئ وهو بجواره وهو جنب، واستدل به على جواز مس الآيات أو الكتب التي فيها آيات يمسها الكافر ويمسها الجنب، واستدل به على جواز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر لأن هذا جزء منه. بعض أهل العلم قال يحتمل أن هذا نسخ فيما بعد، وبعضهم قال يفرق بين المصحف كاملا وبين ما فيه قرآن، وهذا هذا الحديث أيضا أصل في جواز حمل الحائض لكتب التفسير، يعني الكتب التي لم تتمحض مصاحف، والمسألة يعني مبحوثة في 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 كتب الفقه. فيه تمكين الكافر من قراءة القرآن لأنه لا قد يحتاج إلى قراءته والتبصر فيه. في قوله لما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، كأنهم عرفوا منه ميله إلى الإسلام. وفيه استشراف ابن عباس رضي الله عنه لظهور الدين، ومع ذلك تأخر إسلامه عن هذا الموقف، تأخر سنوات، وإلا يعني أدرك هذا، يظهر في قوله لقد أمر، يعني عظم أمر ابن أبي كبشة، هذه كنية لأبي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وتشير العبارة هذه إلى ما في قلبه في تلك الساعة من الحمل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، وهذا يعني شيء مشاهد ومدرك من سيرته حال الكفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيه ما كان عليه الكفار من السجود لعظمائهم لما رضوا على هرقل، سجدوا له ورضوا عنه لأجل ما خافوه أن يكون قد مال إلى الإسلام. يعني هذه بعض الفوائد التي جاءت حول هذا الحديث، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فيه وفي غيره.
قال رحمه الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلى قوله به عليم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذلك مال الرابح. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مال رايح.
هذا الحديث متفق عليه تقدم في الزكاة عند قوله باب الزكاة على الأقارب، ذكر هنا تحت هذه الآية العظيمة وهي قوله عز وجل لن تنالوا البر، يعني كمال البر أو الدرجات العلى من الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. فيه أن النفقة من بعض المال، وأن المؤمن لا يجازف بكل ماله للإبقاء على ما يجب تجب نفقته عليه من النفس والقرابة. قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر لعلمه بما في قلبه من قوة اليقين واستغنائه بالله عز وجل، وأن أمره إلى سعة. وإلا فالأصل أن النفقة من بعض المال، ومما رزقناهم ينفقون. فيه أن الوصول إلى هذه الغاية لا بد له من عمل، ليس الإيمان بالتمني. قال عز وجل في آية البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الأعمال أركان الإيمان القلبية، وآتى المال ثم يفيض هذا الإيمان على الجوارح، يفيض على الجوارح، ويلحق هذا الصبر في ذات الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فيه دعوة أهل الإيمان إلى الوصول إلى هذه المرتبة العظيمة من الإسلام، وهي مرتبة البر هذا والإحسان. لا يكتفي الإنسان بالبقاء في دائرة الإسلام أو دائرة الإيمان، يجاهد نفسه إلى أن يكون من المقربين، ويسأل الله عز وجل يكون في دعائه أن يدخله الله عز وجل في عباده وأوليائه المقربين. قال سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه مرتبة يسألها الإنسان أن يكون في أهل اليقين وأهل الإحسان، يكون من جملة دعائه أن يقربه الله عز وجل، لأن الله يعني كأنه يستدعين إلى هذه المنازل. قال عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الإنسان يكون له همة عالية. قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ما يرضى بالدون ولو من الجنة، وليس فيها دون لكنها درجات. قال في الحديث رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وهو الإمام العظيم عن إسحاق بن عبد الله وهو الأنصاري المدني، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يحدث عن عمه لأمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبوه أبو إسحاق عبد الله هذا الذي بورك لأم أنس فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة وهو زيد بن سهل زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، هذا اسم المزرعة، لا أنها بير لكنها مزرعة هذا اسمها، وكانت مستقبلة المسجد يعني النبوي، كانت في قبلته الحديثة للقديم، فهي في جهة الجنوب منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يدخلها لعلمه بطيب نفس أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. هكذا قيل في الاعتذار عن هذا، لأن الأصل في أموال الغير الحرمة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يجوز الأخذ مما علق على الطرقات من الثمار المعلقة من مال الغير، أو أن يأخذ غير ذي خبنة، يعني ما يتزود مما في حق الغير من ثمار أو ماء يشرب. قال: فلما أنزلت لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا هو الشاهد. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها. في هذه الجملة مسائل، منها تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن، والدليل على أنهم يتدبرون أول بأول أول ما ينزل، في قوله فلما أنزلت، مجرد ما أنزلت وجد التدبر، ثم تبعه العمل والمسابقة في الخير. فيه دليل على أنه لا يقدح في إيمان المؤمن ولا في ولايته أن يكون محبا للمال. قال: وإن أحب أموالي، فهم يحبون المال كغيرهم من البشر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنه لا يسكن في قلوبهم، لا يسكن في قلوبهم، ولا يحول بينهم وبين مراضي خالقهم سبحانه وتعالى. فوجود المال مع العبد الصالح لا يقدح في ولايته. قد ذكرت غير مرة 4 من الخلفاء من 10 المبشرين الجنة يعدون في أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم: الزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بشروا بالجنة وماتوا والناس يعلمون كلهم أنهم من أهل الجنة وكانوا من الأغنياء، لكن هذا الغنى كان في أيديهم ليس في قلوبهم إلا الغنى بالله عز وجل. قال: وإنها صدقة لله أرجو برها، يعني بركتها وذخرها عند الله. فيه اجتماع القصدين، يعني هو يرجو نفع هذه الصدقة في الدنيا، البركة في المال في الدنيا وفي الذرية، والأجر في الآخرة كما قلنا من قبل، لا تعارض بينهما، أن يقصد الإنسان حصول البركة في الدنيا والأجر في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في حديث استشارة أهل الفضل والعلم، وفيه العمل بتفضيل بين القربات. قال: حيث أراك الله، ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فالتفاضل بين القربات متقرر، والمؤمن يحرص على ما هو أقرب، ولذلك كان في أسئلتهم: أي العمل أحب؟ الأعمال التي يحبها الله كثيرة، لكن يحرص المؤمن، عمره قصير طاقته محدودة، فيحرص أن يستنفذ أنفاسه في أبلغ ما يكون من الخير، يعني لا يضيع العمر أو تضيع النفقة في مفضول دون الفاضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، هذه الكلمة مدح ورضا منه صلى الله عليه وسلم، ذلك مال رايح. رايح يعني ذاهب في طاعة الله عز وجل، أو فان لو لم تفعل، يعني ذلك المال سيروح عنك لو لم تفعل هذا الفعل العظيم، فهو رايح رايح. هذه الكلمة مستعملة، رايح، المال لن يبقى في يد أحد، ولا يدخل معه في قبره، ولا يكون معه يوم القيامة، حتى لا يكون الأموال التي يجمعها في الدنيا ليست جزءا من نعيم الجنة، سيحصل هناك على أموال أخرى، أما هذا المتاع الدنيا قليل وذاهب، ما يبقى لأحد. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هذا شيء يشاهده الناس، يشاهدون الأثرياء وهم يودعون في قبورهم ليس لهم من أموالهم شيئا. أعرف ثريا من أثرياء المنطقة لما مات تصدق بكفنه عليه، مات بعيد عن أمواله، امرأة قالت هذا صدقة لله، يعني ما اشتري الكفن الذي كفن فيه من أمواله وهي بالملايين. ذلك مال الرائح، ذلك مال الرائح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا اعتمد عليه، صار أصلا في النفقات، أن النفقة على القريب أولى من النفقة على البعيد، كما جاء في حديث زينب امرأة ابن مسعود في الصحيحين، لها أجرا، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم من بعدهم وهكذا. يعني حتى هذا في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، النفقة لهم مقدمة على اليتامى والمساكين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، هذه قرابته عليه الصلاة والسلام، وكان يتعاهدهم من الفي ومن الأنفال صلوات الله وسلامه عليه. فالنفقة على الأقربين سواء النفقة الواجبة أو المستحبة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هذه من أهم ما يكون، يعني يبدأ كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. يبدأ ظهور فيضان التدين يبدأ على الأهل، ما يبدأ على الأبعدين. أول ما يدرك بركة تدين الشاب أهله، يجدون بركته في النفقة عليهم، في خدمتهم، في السعي في مصالحهم، في حسن الأدب والخلق معهم. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، يعني البعيدين عنه. قال عبد الله بن يوسف وهو التنيسي: وروح بن عباد ذلك مال الرابح، يعني اختلف، وهذا من المؤتلف والمختلف اللفظة، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لأنهم ما كانوا ينقطون الكلمات. قال البخاري: حدثني يحيى بن يحيى وهو النيسابوري قال: قرأت على مالك مال رايح، يعني قوى هذه اللفظة، والله أعلم. نعم.
قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا.
هذا الحديث من أطراف المتقدم، وفيه إشارة إلى الأقربين في الرواية الأولى، وأنه يقصد الأبعدين منهم، وفيه أن القريب ولو كان بعيدا له حق الصلة. في صلة الرحم قيدها أهل العلم بمن يلتقي مع الواصل في الجد الرابع، لكن لا يمنع من صلة من بعده إذا وجد، وكلما كان أقرب كان حقه أعظم. ولعله وكل أنس رضي الله عنه إلى غير هذه البيئة، إلى هذه غير هذا الحائط، أو أنه علم أن الله سيغنيه عنها، وإلا هو من قرابته وليس زوجا لأمه فحسب. نختم بلطيفة في هذا الحديث، إسناده كله من أولاد أنس. فشيخ البخاري رحمه الله محمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري من ذرية أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: حدثني أبي، وأبوه عبد الله بن المثنى يحدث عن عمه ثمامة، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس رضي الله عنه عن أنس. هذه الذرية المباركة التي جاءت بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس حين جاءت به أمه، وفيه أن إجابة الدعوة، بركات الدعاء قد تأتي متأخرة وقد تلحق هذه البركة يعني أمم وأجيال من أجيال من ذرية المدعو له. فهذا بعد 200 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، يعني يمكن توفي بعد 40 بعد 200 رحمه الله، وهو من شيوخ البخاري وممن حمل عن أهله عن هذه الذرية المباركة هذا الهدي والعلم، رضي الله عن أنس وعنا وعنكم وعن البخاري وعن سائر شيوخه ورجال الصحيح وجميع أئمة أهل السنة. ونسأل له عز وجل أن يشمل بهذا الرضا الوالدين والأقربين والمشايخ والتلاميذ. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.